بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب النكاح، البحث فيما يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية.
أن يخرج وأن يحاجز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدرة الله نفسه أن جميع الأحكام التي تترتب على الغسل في القبول من وجود الرسل والعدة والمهر وحرمة البنت أو حرمة الأم فيما إذا دخل بالأم أو البنت أو غير ذلك من الأحكام التي أخذ في موضوعها إتيان المرأة أو الجماع ونحو ذلك من العراوين، كل ذلك يترتب على الغسل في الجذور لصدق هذا الإيمان وعدم التقييد بكون الإسلام من القبول. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وقال إني هلكت وأهلكت أو غير ذلك من الروايات، من أتى أهله في شهر رمضان متعمدا فعليه الكفارة، أتى أهله بمقتضى الإطلاق ليشمل الإسلام من الزهور والإسلام من القبول وهكذا سائر الأحكام، فلا يختص هذه الأحكام بما كان المشهور في القبول بل يعمه والبسية في الزهور. والعبرة في حصول هذا العنوان إنما هو بدخول الحشرة أو نتلار الحشفة من مقطوع الحشفة، فإذا كانت الحشفة موجودة فالعبرة بدخولها لعدة من الروايات التي تقدمت في باب الغوث، إذا التقل الثانان فقد بقت بالغوث. فقال عليه السلام أمير المؤمنين عليه السلام: أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه ساعة من الماء. فكما أن دخول الحشفة يوجب الحد يوجب الغسل أيضا، فالموضوع في جميع ذلك وكذلك في الماء، العبرة في جميع ذلك لدخول الحشفة لمن كانت له حشفة. فإذا فرضنا أن الحشفة مقطوعة فتكون العبرة بمقدار الحشفة. تقدم الكلام في ذلك في باب الغسل، وقلنا إن التقدير بالحشفة موجود في الروايات في عدة روايات، فإن موضوع المهر والعدة والغسل موضوع واحد لها دخول الحشفة. وأما بالنسبة إلى مقطوع الحشفة فلا نفس في المقام، والتقديس بمقدار الحشفة بلا موجب. إذن المرجع هو الإطلاق، فكل ما صح أنه أتى أهله أو دخل بها أو جامعها أو قاربها بنحو ذلك من العناوين فالزاهد ترتب هذه الأحكام، وإن كان الداخل أقل من مقدار الحشفة، إذ لو موجب للتقييد بهذا المقدار حاجة لو بد من أن يثبت من الخارج فلم يرد أي نفس ضعيف أو قوي في هذا المقام وفي بيان التقدير لمن كان فاقدا للاعتبار. وتقدم الكلام في ذلك في باب الغرف. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجزي على الركض في الدبور في مقام التحليل، لأن لا يكفي الركض في القبل أيضا إذا لم يكن إنزال من دون إنزالين مجرد الركض لا يكفي في مقام التحليل. فلو طلق زوجته ثلاثاً وتزوج بها شخص آخر ودخل بها من التدبر أو من القبل ولم ينزل لا يوجد هذا تحليلاً، والوجه في ذلك هكذا يذكر قدس الله نفسه، فإن العبرة في التحليل على ما في الروايات فأن يزوك أسيلتها أسيلتها وتزوك أسيلته. فيكون من الطرفين والغسل في الدبور ليس فيه ذوق الأسيلة من طرف المرأة، بل وكذلك فيما إذا لم ينزل وكان الغسل من القبول. فالظاهر هذا الكلام أن تزوك أسيلته ويزوك أسيلتها أن يكون هنا إنزال من الطرفين، كل واحد يزوك زوجة الآخر فلا يكتفى بالنفي مجردا عن الإنزال حتى الأسم في القبول. الذي ورد في رواياتنا لا يوجد فيه هذا العنوان، يعني في الروايات الصحيحة المعتبرة، إلا في مرسلة الشيخ قدس الله نفسه. هذه العبارة موجودة في المرسلة وفي الروايات العامة، أن تزوق سيلته ويزوق سيلتها. فأما في رواياتنا في الروايات المعتبرة استثنى أن يزوق سيلتها، فمعلوم أنه لا معنى للذوق كيلة المرأة بالنسبة إلى الرجل إلا الالتزام بالرد، لم يؤخذ فيها إهمال الإنذار. على ذلك كما أن مقتضى الإطلاق ثبوت جميع الأحكام في الوتي بالدبر أو في الوتي بقبول بغير إنذار كما في الأحكام المتقدمة من وجوب المهر والعدة والغسل وتحريم البنت تحريم الأم وغيرها من الأحكام، الظاهر ثبوت هذه الأحكام في مولدنا هذا أيضا، يعني تحقق التحليل بالغسل في الدبور، فإن الموضوع فيه هو الدخول والإدخال والغاشية أن يتأ زوجته هذه الأنابيب كما يوجب ثبوت الأحكام المتقدمة، كذلك يوجب ثبوت هذا العرف والإنزال غير معتبر في الوتي في القبول لعدم وجود هذه الجملة في رواياتنا المعتبرة، يعني لأن تذوق سيلته. والظاهر أن المراد من زوج سيلتها حتى يزوق سيلتها، وعبر عنه بالامتزاج وبالجماع، إلا فليس هنا ذوق للأسيلة غير إهمال الجماع والامتزاج بهذا العمل. فالتفكيك بين التهليل وسائل الأحكام، وفي التهليل أيضا عدم الاكتفاء بالغسل والقبول مجردا عن الإنزال لا يخلو عن إشكال بل منعه. ثم إنه ذكر قدس الله نفسه أنه إذا خلف على ترك غسل امرأته زمانا خاصا لغرض من الأبراج ضعف المزاج أو غير ضعف المزاج حلف أن لا يفاها مدة أسبوع مثلا أو أقل أو أكثر، فهذا يتحقق الحنس للوتي في الجبر أيضا، فإنه مصداق للوتي. فإذا كان الناس متعلقا بترك الوتي على الإطلاق فلو وسعها من الجبرها يتحقق الحنس ليجب عليه الكفارة. نعم لو كانت قرينة على أن المراد من الوتي الذي حلف أن لا يفعله هو الوتي في القبول، كما إذا كان متجنبا عن انعقاد الولد مثلا، فمثلها فحلف أن لا يفعها كهرا أو أقل أو أكثر، فالوتي في القبول لا يكون متعلقا، لا يكون داخلا في متعلق الحال باعتبار انه لا يكون منه الولد فينفرد اللسان. والحاصل ان النازل طبعا للقتل ليس هنا بل شيء اخر غير قتل النازل بل التزامه به، فان كان التزامه بترك الوسع على الاطلاق فالحنس انما يتحقق بالوسع الكبر ايضا. فإذا كان قصده خصوص الوقت في القبول فلا يتحقق الحنس به. بعد ذلك تكلم قدس الله نفسه في حكم العزل وذكر أنه لا إشكال في جواز العزل عن المملوكة حتى إذا كانت مزوجة بزوجية دائمة، لذلك لأن الموضوع من الأول إنما هو غير الأمة، وأما بالنسبة إلى الأمة فالرواية المانعات وهي صحيحة محمد بن مسلم أخرج الأمة من الأول، يعني لا أنه أخرج لم يكن داخلا، خص الحكم من الأول بغير الأمة، فقال أما الأمة فلا بأس بالعزل عنها، فالأمة على الإطلاق سواء كانت مزوجة أم لم تكن مزوجة لا مانع من العزل عنها. وذكر أيضا أن المتمتع بها أيضا كذلك، المتمتع بها لا بأس بالعزل عنها وجائز بلا كلام. إن كان هنا إجماع فهو لله، فلو قلنا فرضا أنه لا يجوز العزل استنادا إلى صحيحة محمد بن مسلم التي ذكر فيها الإمام عليه السلام أن الحرة فأنا أكره ذلك أكره العزل، وقلنا مثلا إنها تدل على التحريم الظاهر عدم الفرق بين الزوجة الدائمة وغير الدائمة لعدم التخصيص في الروايات بالزوجية الدائمة، وأن هذا من أحكام الدوام. فكما لا يجوز العزل بناء لا يجوز العزل عن الحرة في الزواج الدائم، مقتضى الإطلاق عدم الجواز في الزواج المنقطع أيضا، إلا أن يكون هناك إجماع على الجواز، فإثبات الإجماع مشكل جدا. الظاهر أنه لا فرق بينهما، إن قلنا بالحرمة فيثبت فيهما، وإن قلنا بالكراهة فيثبت فيهما أيضا. وذكر قدس الله نفسه أن هذا الحكم جوازا عموما أن ينأى الخلاف، إنما هو في الوتي في القبول، وأما الوتي في الدبور فلا مانع من ذلك. العزل إذا فرضنا أنه جاز الوتي في الدبور ووتعها محل الخلاف والإشكال، إنما هو الوتي في القبول، وأما الوتي في الدبور فلا كلام فيه. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه صحيح، لأن الظاهر من الروايات على تقدير المعنى أنه يرجع أنه من جهة الولد ويرجع إلى العناد جهة الزوجة فهك من هكها مثلا. وأما الوكي في الدبور فلا يترقب فيه دلالة أو غير دلالة، فهذا أمر آخر منصرف عن دليل العزل، فلا يكون هذا مشمولا. فلو خرجنا أن بنينا على عدم الجواز أخذنا باسم السيئة محمد المسلم حيث قال أما فأنا أكره ذلك، لا يكون الوفي في الدبر داخلا في هذا العنوان، فهذا خارج. وكذلك إذا فرضنا أنه اشترط في ضمن العقد أو رضيت الزوجة بذلك وإن لم يكن مشترطا في ضمن العقد أيضا يجوز، لما في نفس السيئة من الدلالة أنه إذا لم يشترط عليها ذلك أنها حق من حقوقها. فإذا اشترط على المرأة حين العقد العزل فأنه يعزل لا بأس بذلك، فيكون إذنها استقاطا لحقها أيضا يجوز مع ذلك. فمحل الكلام وكذلك يجوز في موارد الإضرار وفي موارد الزلال، ظهرنا أنه يتزلل لا يمكنه بل القيام بما هو الواجب، فيما إذا انعقد الولد مثلا يقع في زلل ومشقة فيجوز له العزل إذا كان مضطرا إلى ذلك، لأن الإضرار يرفع حكم الحرمة على تقليد ثبوته. إنما الكلام في غير ذلك، في غير موارد الزلل والموارد المتقدمة، فهل يجوز العزل أو لا يجوز العزل فيه خلاف. على ما ذكره قدس الله نفسه المشهور استار الجواز، وذهب بعضهم إلى عدم الجواز، ولا ينبغي الشك في أن مقتضى الروايات الواردة في المقام هو الجواز غاية الأمر على كراهته. والوجه في ذلك أن صحيحة محمد بن مسلم وإن كانت ظاهرة في المنع على ما تقدم من أن الكراهة إذا لم يكن مكروها بالترخيص الظاهر منه المفروضية، أما الحرة فأكره ذلك الأزل. ولكن هذا فيما إذا لم تكن قرينة على الجواز وعدلة من الروايات المعتبرة الصحيحة والموثقة دلت على أن الماء يرجع أمره إلى الرجل، الماء له يزعه أينما يشاء. وهذه الروايات واردة بعضها على الإطلاق وبعضها في الهرة بعنوان الهرة، عن الرجل يعزل عن الهرة يتعها فيعزل، فقال عليه السلام له ذلك يزعه أينما يشاء. فبعد زميمة هذه الروايات إلى المعتبرة إلى صحيحة محمد المسلم الدالة على الكراهة أني أكره ذلك، النتيجة يكون أنه مكروه بالنسبة إلى الأمة لا كراهة فيه، وأما بالنسبة إلى غير الأمة والحرة فهو مكروه، العزل مكروه إلا إذا رضيت الاستثناء التي تقدم أو كان هذا مشروطا عليها من الأول، وإلا فهو مكروه. فالنتيجة أنه ليس بمحرم فإنما هو مكروه. ثم إنه قدس الله نفسه ذكر موارد من الحرة وذكر أنه لا يبعد عدم الكراهة فيها، فنتكلم فيه إن شاء الله تعالى.